سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
أول عمل سياسي. كان الحماس الطافح في مجموعتنا ينتظر فرصة ليعبر عن نفسه عمليا، وحانت الفرصة في محرم سنة 1375، إذ أمر محافظ مشهد أن تنقص عطلة دور السينما في المدينة لتكون من الأول حتى 12 من محرم فقط. فقد كانت العادة أن تعطل احتراما لذكرى عاشوراء وواقعة كربلاء وأربعينية الشهداء، لا سيما أنها كانت كثيرا ما تعرض أفلاما مفسدة. كان هذا كافيا ليكون لنا وازعا للعمل المعارض، فاجتمعنا وكتبنا بيانا يدين هذا القرار، وحرضنا فيه العلماء والأمة على النهوض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذرنا من مغبة السكوت أمام المنكرات. لم يكن عندنا أجهزة طباعة، فكتبنا كل نسخ البيانات بأيدينا، وعندي الآن واحدة من تلك النسخ. كان البيان يقع في 4 صفحات، وكانت تستغرق كتابة كل نسخة 2 ساعة تقريبا، وكان هذا أول خطوة عملية في ساحة العمل السياسي. أفكار تغييرية. حين ذهبت إلى مدينة قم سنة 1378، كانت أفكار التغيير الاجتماعي تموج في ذهني، وبما أني كنت في الحوزة العلمية فمن الطبيعي أن تستأثر عملية تجديد الحوزة بأكثر اهتمامي. ولقد تحدثت أخيرا، أي في عام 1412 في قم، عن مشروع تجديد الحوزة العلمية، وهذا الحديث تعود جذوره إلى تلك الأيام. وبالمناسبة زارني أمس عالم كان يومها من حاشية السيد البروجردي، فتذكرت نقاشا جرى بيني وبينه في أوائل هجرتي إلى قم، حيث التقيته في بيت أحد أصدقائنا في قم، وكان أخي السيد محمد وصاحب البيت حاضرين، فانتقدت نظام الحوزة أمامه بشدة، وكان زعيم الحوزة آنذاك السيد البروجردي، واشتد النقاش، فهو يدافع وأنا أنتقد، حتى ترك البيت. وبعد ذهابه عاتبني صاحب البيت على تجرؤي في هذا الكلام الذي قد يصل إلى أسماع السيد البروجردي. خط المعارضة وخط التوعية. لا بد من أن أذكر هنا معلما هاما من معالم النهضة الإسلامية في إيران، وهو وجود خطين في هذه النهضة كان التفاعل بينهما يشكل المسيرة التكاملية للتوجه نحو الإسلام في هذا البلد. الأول خط المعارضة الدينية للجهاز الحاكم المنبثقة عن عقيدة دينية، والثاني خط التوعية الفكرية وتقديم المشروع الإسلامي للحياة بخطاب جديد، أو بعبارة أخرى خط تجديد الفكر الديني. ثمة من انتهج خط المعارضة غير أنه لم يحمل فكرا متطورا عن الإسلام، بل كان متحجرا جامدا في أفكاره تدفعه غيرته على الإسلام إلى معارضة السلطة المستهينة بحرمات المسلمين. وثمة من سار على خط التوعية وحمل فكرا نيرا عن الإسلام، وسعى إلى تقديم الدين إلى المجتمع بلغة العصر، وحارب الانحرافات الفكرية، لكنه لم ينتهج خط معارضة السلطة. في بداية نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أي في عام 1383 للهجرة القمرية، ما يوافق 1963 للميلاد، كان عنصر المعارضة هو البارز في النهضة. على الرغم من أن الإمام كان رائدا في مجال التوعية الفكرية، لقد كان التركيز في البدايات على مقارعة الجهاز الحاكم لكونه معاديا للدين. وبعد أن ترسخت روح المقاومة الدينية في المجتمع وتسنى للنهضة أن تتجه نحو تقديم أطروحة الفكر الإسلامي بالشكل المطلوب، تخلف المتحجرون، وبقي في المسيرة من كانت له بصيرة في الدين وأوتي نصيبا من التفتح. ثم إن كثيرا من شخصيات النهضة الإسلامية آثروا الاتجاه نحو الخط الثاني، أي خط التوعية الفكرية، ولا سيما خلال السنوات بين 1386 إلى 1397، حيث كانت أشد السنوات على الثائرين. صف الشاه فيها كل فصائل المقاومة السياسية وأخلى الساحة منها. وثمة من كانوا في ساحة المقاومة في بداية حياتهم الجهادية وفي نهايتها أيضا، لكنهم انهمكوا خلال السنوات المذكورة في التوعية الفكرية، ومنهم الشهداء السعداء مطهري وبهشتي وباهنر. وهنا أقول للتاريخ وللحقيقة، إني كنت من المعدودين القلائل ممن مزج بين الخطين في كل آنات النهضة، وكنت معروفا بهذا الجمع. لم أنفك في حياتي الجهادية عن الجمع بين المقاومة والتوعية، وأعتقد أني مزجتهما كمال الامتزاج. كنت حريصا على فهم الدين وتقديمه كما أراده الله سبحانه وتعالى، أسلوبا للسلوك العملي ومنهجا للحياة، وتغييرا مستمرا نحو التكامل المنشود. وكنت أركز في كل أعمالي الفكرية والعلمية وفي محاضراتي ودروسي على هذا المنحى. وهذا التوجه نحو فهم واع متفتح للإسلام هو الذي دفعني لأن أقبل على كتب المفكرين الإسلاميين من العرب وغيرهم. إلى جانب ذلك، كنت أمارس كل نشاط يستطيع أن يعبئ الجماهير ضد السلطة الحاكمة، وأن يشكل النواة لقيادة الجماهير في اتجاه إقامة الحكومة الإسلامية. وكان بين إخواننا من جمع بين هذين الخطين أيضا، ومن أبرزهم الشيخ هاشم الرفسنجاني. فقد قلت له مرة بعد انتصار الثورة الإسلامية: لم يخلو يوم واحد من أيام حياتنا خلال الأعوام 15 الماضية من مقاومة النظام. وقلت له: لم أنم خلالها ليلة واحدة دون قلق، فليالينا إما في السجن والمنفى أو في انتظار السجن والمنفى. والشيخ هاشمي رد قائلا: أنا أيضا مثلك. الإخوة في الخط الفكري كانوا يؤيدوننا ويؤازروننا طبعا، فالشهيد مطهري كان يكبرني 18 عاما، أي بجيل، ومع ذلك كانت بيننا صداقة غير عادية. كان يسعى إلى دعم مكانتي الاجتماعية ويذكرني في مجالسه. الدكتور شريعتي هو الآخر ممن بدأ حياته الإسلامية في ساحة المقاومة، ثم انتقل إلى التوعية الفكرية، ولي ملاحظات على فكره. أشقائي كان بعضهم يمارس المعارضة السياسية وبعضهم لم يكن، ولكن كنا متعاونين ويؤازر بعضنا بعضنا الآخر كما ذكرت. العمل الإسلامي يتطلب استيعاب كل الطاقات على تنوع كفاءاتها وأذواقها، والناس مختلفون في ذلك. وفي المأثور: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. وهذا لا ينافي الاختيار، بل يؤكد وجود الاختلاف في طبيعة أفراد البشر. أنا أؤمن أن العمل الفكري الديني الواعي إذا انفك عن الحركة والمعارضة يصبح جافة، وروح المعارضة الدينية إذا انسلخت عن الوعي الفكري تبتلى بالرجعية والتحجر. وتركيب المقاومة والتوعية الفكرية يشكل خط الثورة الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين، بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين. كلما قلت أعني يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني، تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزيد اللهم علمي يا ملذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي للنجا كانوا سفينا، الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني، تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
في ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام في 25 من شوال، تقدم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا البرنامج. الجهاد السياسي للإمام الصادق عليه السلام. طبيعة الظروف السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، كان للإمام الصادق عليه السلام موقع خاص وفريد في نفوس معاصريه، فعامة المسلمين وجمهورهم كانوا يرون أنه سليل النبوة وعميد أهل البيت عليهم السلام، ورمز معارضة الظلم الأموي والعباسي. فأهل العلم والصلاح كانوا يرون فيه عالما وإماما، ورجال الحكم والسياسة وقادة الجمهور كانوا يرون فيه شخصية اجتماعية مرموقة وقدرة سياسية فعالة وقطبا قياديا لا يمكن تجاهله. وقد عاش الإمام الصادق عليه السلام فترة كانت الأمة فيها تخوض التخبط وتتسم بمظاهر الفساد والبعد الفكري والعقائدي والروحي عن الإسلام، ولم تكن العقيدة واضحة في أذهانها وسلوكها نتيجة لمحاولات الحكام بتمييع المسلمين وتزوير صورة الفقه والدين عن طريق الوضع في الحديث والفتيا بالرأي وتشويه معالم الشريعة بإدخال عناصر غريبة في مصادرها كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها مما يفقدها خاصيتها وأصالتها. إضافة إلى ذلك، حاول الحكام تشجيع الغلاة والمتصوفة باسم حرية الفكر والبحث العلمي، فظهرت حركات هجينة وفرق ضالة ومبادئ فاسدة. وقد رافق هذا الواقع المزري والانحراف الاجتماعي الخطير ظلم وإرهاب شديدان، وشهدت الأمة صراعات سياسية ومذهبية عنيفة بحيث لم تترك لها فرصة للتعرف على واقع الإسلام أو لتحياه. وعاش الإمام الصادق عليه السلام في تلك الظروف رقابة شديدة طوقته وحملات عنف ومطاردة واضطهاد كانت موجهة ضده وضد أصحابه والمنتمين إلى حركته الرائدة. وقد جرى ذلك على يد حكام زمانه الذين فصلت بين سلطتهم ومبادئ الإسلام هوة سحيقة. أحداث عاصفة. شهدت حياة الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة أحداث سياسية مهمة، هي أولا ثورة زيد بن علي رضوان الله عليه سنة 121 للهجرة، وزيد هو أخو الإمام الباقر عليه السلام، وقد عظمت عليه شدة المحنة والإرهاب الذي مارسه الحكام الأمويون في عصره، فاندفع بروح الثائر الذي لم ير غير السيف والقوة لغة للخطاب، بعد أن أسف بنو أمية في توزيع الثروة بشكل مخالف لمبادئ الإسلام الاقتصادية وتشريعاته العادلة، إضافة إلى الظلم السياسي والقتل والملاحقة والتشريد. فأقبل الناس على زيد يبايعونه حتى أحصى ديوانه 15,000 رجل من الكوفة، خاصة عدا أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان. فثار زيد وقتل في الكوفة فدفنه أصحابه سرا، إلا أن هشام بن عبد الملك أمر بإخراج جثته وصلبه عريانا. وقد أثرت مثل هذه المحن في نفس الإمام الصادق عليه السلام ونشاطه السياسي والاجتماعي. ثانيا، سقوط الدولة الأموية سنة 132 من الهجرة، وقد قامت دعوة الثورة ضد الأمويين تحت شعار الولاء لأهل البيت النبوي والانتصار لهم، إلا أن بني العباس كانوا يعملون سرا لتكون الخلافة لهم، أما شعاراتهم فكانت أمرا مرحليا لاختطاف نتائج الثورة وسرقة جهود المعارضة لصالحهم. فحين سيطروا على مقاليد الحكم تنكروا لأهل البيت عليهم السلام، بل فتكوا بهم. وقد عانى العلويون وغيرهم من ظلم العباسيين وجورهم واستبدادهم، حتى أن أبا العباس كان يسمى بالسفاح لكثرة إراقته للدماء. فاشتدت المحنة على الإمام الصادق عليه السلام وضيق عليه، وقد استدعاه السفاح إلى مدينة الحيرة وشدد عليه خوفا من شموخ زعامة الإمام، وازدادت مخاوف العباسيين، وازداد حسد المنصور لتفوق شخصية الإمام الصادق عليه السلام وعلو منزلته العلمية والاجتماعية. لذلك عمد المنصور إلى استدعائه إلى العراق مرات عديدة ليحقق معه ويتأكد من عدم قيادته لحركات سرية ضد حكمه. أما الحدث الثالث في حياة الإمام الصادق عليه السلام فهو ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن ذي النفس الزكية سنة 145 من الهجرة، وقد ثار ضد ظلم المنصور العباسي، ولم يكن الإمام الصادق عليه السلام يحمل في نفسه إلا الموقف ذاته والإحساس نفسه، إلا أن الفارق بينهما هو وضوح الرؤية وشخوص الحقيقة للإمام وخفاؤها على ابن عمه محمد ذي النفس الزكية. وبعد أن اشتدت حركة الثورة تصور المنصور أن الإمام كان اليد المحركة لها، فاستدعاه إلى العراق واتهمه بالمناوئة له وإسناد الثورة ضده، ثم اقتنع بعدم صدق الوشايات الواردة بعد استماعه إلى ردود الإمام. وبعد مقتل ذي النفس الزكية استدعي الإمام مرة أخرى بتهمة جمع الأموال والسلاح من أتباعه وأنصاره والإعداد لثورة جديدة. وهكذا عاش الإمام الصادق عليه السلام تلك الأجواء السياسية المضطربة والأساليب المتسمة بالعداء والإرهاب. مقتضيات جهادية. لما كانت المرحلة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام مرحلة إعداد للكتلة المؤمنة بآل البيت ومرحلة حماية الشريعة من الانحراف والتشويه، لذا رأى أن يتجنب الصراع المكشوف والمواجهة المباشرة، لأنه كان محط أنظار المسلمين وتحت رقابة السلطة وعيون الجواسيس الذين يحصون عليه كل حركاته وسكناته واتصالاته. هذا إضافة إلى تخلف الناس عن الارتفاع إلى الأسلوب الرفيع الذي كان أهل البيت عليهم السلام يمارسونه في الوصول إلى غاياتهم، بينما كان خصومهم لا يتركون أسلوبا من الأساليب الموصلة إلى الحكم إلا اتبعوه. لذا كان الفاصل في الفهم وغياب التجانس في الوعي بين أهل البيت وجمهور أتباعهم هو الذي جعل الإمام الصادق عليه السلام ينصرف عن الصراع السياسي المكشوف إلى بناء المقاومة بناء علميا وفكريا وسلوكيا يحمل روح الثورة ويتضمن بذورها لتنمو بعيدة عن الأنظار وتولد في الوقت الأنسب قوية راسخة، لعلمه عليه السلام أن الظهور بالسيف والانتصار المسلح الآنية لا يكفي لإقامة حكم إسلامي، بل يتوقف الأمر قبل ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام وعصمته إيمانا مطلقا ويعي أهدافه العظيمة ويدعم تخطيطه في مجال الحكم ويحرس ما يحققه للأمة من مكاسب. لذا فقد انصرف سلام الله عليه إلى ممارسة العمل داخل الأمة ليؤدي دوره التغييري فيها ويؤثر في مجرى أفكارها ويصحح الانحرافات التي أفرزها الواقع السياسي والاجتماعي. وبهذه الطريقة أخذ عليه أفضل الصلاة والسلام يربي العلماء وجماهير الأمة على مقاطعة الحكام الظلمة ومقاومتهم عن طريق نشر الوعي العقائدي والسياسي والتفقه في أحكام الشريعة ومفاهيمها، مثبتا لهم المعالم والأسس الشرعية الواضحة كقوله عليه السلام: من عذر ظالما سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره على ظلامته. العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. وكان الإمام الصادق عليه السلام يأمر أتباعه بعدم اللجوء إلى الحاكم المنحرف في الخصومات، فيقول لهم: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. وقد أمر أتباعه بمقاطعة الحكومة العباسية الجائرة قائلا: لا تعنهم على بناء مسجد، اتقوا الحكومة، فإن الحكومة للإمام العالم بالقضاء العادل بالمسلمين كنبي أو وصي نبي. وأكثر من هذا، فإن الإمام الصادق عليه السلام أشرف على تنصيب قضاة للناس أمرهم بالرجوع إليهم وتقبل ما يأمرون به وما يقضون، فقال عليه السلام: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. شرف الشهادة بعد شرف الجهاد. لقد كان أشد دور مر على الإمام الصادق عليه السلام هو حكم المنصور الدوانيقي الذي حبس بعض أصحابه وقتل آخرين منهم وفتك بالطالبيين وأشخصه إلى الربذة والعراق مرات عديدة، وقد قصده بالقتل مرارا، ولكن الله تعالى صرفه عنه. قال المفضل بن عمر: إن المنصور قد كان هم بقتل أبي عبد الله الصادق عليه السلام غير مرة، فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله. وسبب قسوة المنصور هو حسده للإمام لما يبلغه من علمه وفضله وأحقيته للخلافة، وإعراض الإمام عن العباسيين الظلمة. ومع شدة المنصور كان الصادق عليه السلام غير عابئ به، فلم ترهبه قسوته، بل انصرف إلى نشر العلم وإعلاء راية الإسلام، وهو لم ينس واجبه في تعرية النظام العباسي للملأ المسلم سياسيا ومجابهته، ليعلم الأمة كيف تجابه الظالمين والمتجبرين، وكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد سئل عليه السلام: أي الجهاد أفضل؟ فقال: كلمة حق عند إمام ظالم. ومما حدث مع المنصور، روى أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي قال: وقع الذباب على المنصور فذبه حتى أضجره، فدخل عليه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فقال له المنصور: يا أبا عبد الله، لما خلق الله تعالى الذباب؟ فقال عليه السلام: ليذل به الجبابرة. وكم حاول المنصور أن يستميل إمامنا الصادق إلى جانبه، إلا أنه فشل، لأن الإمام كان يفرض مقاطعة على الحكم، وهو يعلم أن مقاطعته ترسم موقفا شرعيا للمسلمين، وتكشف انحراف السلطة حتى لا تضعف مركزها في النفوس، وتسلب منها الصفة الشرعية، وتهيئ الأجواء المناسبة لهدمها، ليكون موقفه هذا طريقا ومنهجا وأسلوبا لكل العلماء العاملين والمفكرين الثائرين والأحرار الملتزمين. وكان المنصور يزداد غيظا على الإمام، ويزداد خشية من مركزه وموقعه، إلى درجة أصبح معها حائرا عاجزا عن تحديد موقفه. وبقي الإمام الصادق عليه السلام هاجسا مخيفا للمنصور، حتى دس له السم فقتله في 25 من شوال 148 من الهجرة النبوية. فسلام على الإمام الصادق إماما جاهد بعلمه وفتياه، وسلام عليه قارع الطغيان بالقول الفصل، وسلام عليه شهيدا من أجل أزكى الرسالات، وسلام عليه يوم يبعث حيا تحت راية المصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله. استمعتم إلى برنامج الجهاد السياسي للإمام الصادق عليه السلام.
صادقين بهيبة قدسية منك عرفنا شعائر، يا أمير الصادقين أهل سيدنا أهل مولانا، فدوى منك عرفنا شعائرنا الحسينية، مبدأك نتعلمه يا أمير الصادقين بهيبة قدسية منك عرفنا شعائر الحسينية، يا أمير الصادقين قدسية منك عرفنا شعائرنا الحسين، يا أمير صادق يا سلطان المنابر، جعفر الصادق يا سلطان المنابر، وعلى بابك ينحني وحي الشعائر، وعلى بابك ينحني وحي المشاعر، يا رواياتك مدارس للشعائر، قصدك بهذا العشق تحيي الضماير، قصدك بهذا العشق تحيي الضماير، بدمعتك يا الأسست دولة مجالسنا، وعلى هذا المبدأ انصاغت مدارسنا، والمجيد نتفهم من الحسين ومأتمه، والمجد يا أمير صادق نبهب قد إيه منك عرب مبدأ الحسين وما تمام جعفر الصادق يا سلطان المنابر وعلى بابك ينحني وحي المشاعر وعلى بابك ينحني وحي المشاعر يا الرواياتك مدارس للشعائر يا الرواياتك مدارس للشعائر قصدك بهذا العشق تحيي الضماير قصدك بهذا العشق تحيي الضماير دمعتك أسست دولة مجالسنا وعلى هذا المبدأ انصاغت مدارسنا والمجد والمجد يا أمير الصادق نبهب قد منا
منك
يا من الطفولة بمدرسة حبك كبرنا الموفق الله حسين الكربلائي من الطفولة بمدرسة حبك كبرنا والروايات فضاء إلها شعارنا يا القلت يا شيعتي احيوا امرنا يا القلت يا شيعتي احيوا امرنا احنا قضينا بشعائركم عمرنا احنا هذا إحياء الأمر والعاشق تشوفه جدك حسين بقلبنا انكتبت حرب أي هذا إحياء الأمر والعاشق تشوفه جدك حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار القرآن والمعارف الإسلامية الأدب والثقافة